الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 بعد 600 من تفسير البغوي، وهو 15 من تفسير سورة الأحزاب. ولا قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الصلاة من الله الرحمة، هكذا قال. وقد فرق الله عز وجل بين الصلاة والرحمة، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقد فسر العلماء صلاة الله عز وجل أنها ذكر العبد في الملأ الأعلى، كما هو قول أبي العالية، وذكره البخاري في صحيحه. ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين. قال السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى: أيصلي ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسى، فأوحى الله إليه أن قل لهم إني أصلي وأن صلاتي رحمتي وقد وسعت رحمتي كل شيء. وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده، وقيل الثناء عليه. قال أنس رضي الله عنه: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أبو بكر: ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه، فأنزل الله هذه الآية. قوله: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونها يرون الله، سلام أي يسلم الله عليكم ويسلمكم من جميع الآفات. وروي عن البراء بن عازب قال: تحيتهم يوم يلقونه، يعني يلقون ملك الموت، لا يقبض روح مؤمن إلا يسلم عليه. صحيح الأول أن الآية في شأن الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن، قال ربك يقرئك السلام، وقيل تسلم عليكم الملائكة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم، وأعد لهم أجرا كريما، يعني الجنة. قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار، وداعيا إلى الله إلى توحيده وطاعته بإذنه بأمره، وسراجا منيرا، سماه سراجا لأنه يهتدي به كالسراج يستضاء به في الظلمة. وجمع الله له بين وصف الشمس والقمر، الشمس منير، أقصد القمر، والشمس سراج. وجعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. وفي هذه الآية يقول شيخ الإسلام بن تيمية: من دعا إلى الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكرنا تفسيره في أول السورة. ودع أذاهم، قال ابن عباس: وقتاد اصبر على أذاهم، قال الزجاج: لا تجازهم عليه، وهذا منسوخ بآيات القتال. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح، حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، وقال كل امرأة أنكحها فهي طالق، فنكح لا يقع الطلاق، وهو قول علي بن عباس وجابر ومعاذ وعائشة. وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح، سعيد بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم رضي الله عنه. وبه قال الشافعي. هذا هو الصحيح يا أخوة. هذه المسألة فيها خلاف. لو قال رجل: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأنه طلق امرأة ليست في عهدته. فروي عن ابن مسعود أنه يقع الطلاق، وهو قال إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. قال ربيعة: مالك الأوزاعي: إن عين امرأة يقع، وإن عم فلا يقع. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كذبوا على ابن مسعود، إن كان قالها فزل من عالم. في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالقة، يقول الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، ولم يقل إذا طلقتمهن ثم نكحتمهن. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو الحسين بن محمد الديموري، قال أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من مكة، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا أيوب بن سويد، قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح. هذا لا يثبت، ولكن الدلالة من الآية ثم الدلالة من الواقع. كيف يطلق امرأة ليست له؟ قوله عز وجل من قبل أن تمسوهن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها بالإقراء والأشهر فمتعوهن يعطوهن ما يستمتعن به. قال ابن عباس هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق فلا متعة لها. وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله فنصف ما فرضتم. فقيل هذا أمر ندب، فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر، فذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية. المراد بالمتعة هنا إعطاهن شيئا من المال من باب الإحسان، من باب تأليف القلوب. وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار. قوله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن أي مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية، وقد كانت ماريا مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم. وبنات عمك وبنات عماتك يعني نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك إلى المدينة، فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها. وروى أبو صالح عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل. الصحيح أنه خطبها وذكرت أنها كبيرة ليس من هذا الشأن، فهذه الآية متقدمة. وأم هاني كان شأنها في العام الثامن في أواخره شهر رمضان. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي أحللن لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه. واختلفوا في أنه هل كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر، فذهب جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك لقوله امرأة مؤمنة، وأول بعضهم الهجرة في قوله اللاتي هاجرن معك على الإسلام أي أسلمن معك، فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة، وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر، وكان ذلك من خصائصه في النكاح صلى الله عليه وسلم في النكاح قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. كالزيادة على الأربع ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة لأحد معه فيه. نسأل الله السلامة. الآن تجد مثل هذه الأمور التي هي معلومة ضرورة من يخالفها. في سريلانكا فيه واحد يقال له يحيى سلمي، يعني أفتى بملك اليمين، وملك اليمين يخالف إجماع المسلمين فيه، فإذا وجد لقيطة ملك يمين، وإذا جاء رجل يقول له خذ هذه البنت ملك يمين، هذا ما يصلح لا شرعا ولا عقلا، هذه ما هي ملك يمين، هذه حرة، حتى اللقيطة حرة، من قال بأن اللقيطة ملك يمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع حرا فأكل ثمنه، فلا يجوز استرقاق أحرار، وهذا ليس بملك يمين، هذا سفاح لا نكاح، له زواج إذا أخذها فوق الأربع وبدون ولي، ولا هو ملك يمين. وأيضا تجد من النساء من تأتي وتقول وهبت نفسي لفلان، لا سيما الآن مع ما يسمونه بالزواج المسيار ومثل هذه الزواجات المحدثة، تهب نفسها، تلقاها في الشارع، يلقاها في الشارع وتهب نفسها ودخل الفندق على أنه نكاح. هذا ما هو نكاح، هذا سفاح، هذا سفاح، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي المسلمين أن يعلموا أحكام الدين. الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وملك اليمين إما أن تكون رقيق من أرقاء قبلها، وإما أن تؤخذ في حرب معركة بين مسلمين وكفار، فسبايا الكفار عند ذلك يصبح ملك يمين. قال: واختلف أهل العلم في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة، فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الانكياح والتزويج. وقال سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء به قال ربيعة ومالك والشافعي، وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك. وهو قال إبراهيم النخعي وأهل الكوفة، ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الانكاح والتزويج، اختلفوا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد بلفظ الهبة لقوله تعالى خالص لك من دون المؤمنين، فذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج كما في حق الأمة لقوله عز وجل إن أراد النبي أن يستنكحها أن يستنكحها، وكانت خاصة صلى الله عليه وسلم في ترك المهر لا في لفظ النكاح. واختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كانت عنده امرأة منهن؟ فقال عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. وقوله إن وهبت نفسها على طريق الشرط والجزاء. وقال آخرون: بل كانت عندها موهوبة واختلفوا فيها. قال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الهلالية. فقال له أم المساكين، الصحيح أنها زوجة تزوجها شهرين ثم ماتت رضي الله عنها. فقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر بن أسد. قال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من بني سليم. هؤلاء لم يأخذهن. قوله عز وجل: قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر. انظر، لا يتزوجوا أكثر من أربع، ولا يتزوجوا في حدود هذه الأربع إلا بولي، فلا تنكح المرأة نفسها، ولا ينكحها أمثالها من النساء كأم أو أخت أو نحو ذلك، وشهود، هذا على القول الصحيح، لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، ومهر ولو قل، سواء كان معنا أو حسا، أنكحتك بما معك من القرآن، وما ملكت أيمانهم، أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين لكي لا يكون عليك حرج. وهذا يرجع إلى أول الآية، أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق، كان الله غفورا رحيما. منعوا ملك اليمين وأباحوا الزنا، هؤلاء الفجر الكفرة الذين قال الله عنهم في آخر سورة عبس: أولئك هم الكفرة الفجرة. منعوا ملك اليمين، فكثير من الناس لو بقي ملك اليمين ستجد معهم من تقوم بخدمتهم ومن يستمتعون بها ومن يحصلون منها على الولد ويعتقها ولدها، تصير أم ولد. ميزة أم الولد أنها لا تبقى ملك تباع وتشترى وتورث، ولا تحرم على سيدها، فلو كان معه أربع ومعه عدة من الجواري ثم حملنا منه يبقين له للاستمتاع، لكنها أم ولد لا تبقى للبيع والشراء والرهن والميراث ونحو ذلك. فكثير من هؤلاء المجرمين إذا منعوا من شيء من أمور الإسلام من شريعة الإسلام توصلوا إلى شر عريض. فمثلا لو بقي ملك اليمين يمكن يعني المرأة التي يريد الجميلة أو الكذا أو الكذا يبحث يذهب إلى سوق النخاسة ويشتري المرأة التي يريد. لا سيما كثير ممن يتعاطون هذا الشر، لأن أكثر ممن يتعاطى هذا الشر إما أصحاب المسؤوليات الذين تتيسر لهم السفريات يمنى ويسرى أو أصحاب التجارات، وهكذا حتى بقية المسلمين سيستفيدون. تبقى لهم خادمة في البيت في بعض البلدان التي يعمل فيها الخدم، يدخلون الخادم الذكر على النساء ما يجوز، لكن لو كان عبد المرأة يدخل يخرج، وهكذا يدخلون الخادمة الأنثى على الرجال ويعاملونها من حيث الخلطة ومن حيث ماذا الخلوة والنظر معاملة الإماء. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، هذه مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نسأل الله السلامة والعافية. عندنا هذا لا يوجد إلا فيه بلدان، تجد ما من بيت إلا وفيه خادم وخادمة، والعجب أن الخادم الذكر يقوم بأعمال البيت الداخلية، تغسيل، تنظيف وهكذا، والخادمة تذهب إلى السوق تربي الأولاد ونحو هذا. فأمور نسأل الله السلامة والعافية بسبب منع الناس مما أباح الله لهم. وأيضا سيكون الناس في راحة، بيع وشراء وهكذا، يعني إرث، قد يموت الأب معه كذا كذا من الخوادم والخدم، يرث الأبناء، يبيعون يشترون يرهنون يؤجرون، كأن الإجارة أيضا بعضهم يكون مع خادم قوي فيقول له اذهب واعمل والخراج كذا وكذا، يقرر عليه من الخراج. مثلا لو قلنا مثل الآن مثلا بالفلوس اليمنية مثلا يستلم 15,000 في اليوم، هذه العملة مع الانهيار حقها، فمثلا 10 لك وخمسة لي، فإذا كان عنده 5 من العبيد أو 10 من العبيد كم سيستفيد؟ وهكذا عتق الرقاب يؤجرون للآخرة، وهكذا المكاتب. عائشة رضي الله عنها لما كاتبت بريرة 9 واق، ما هي قليلة، ما الكثير. سلمان الفارسي حين اعتق وكاتب بكذا كذا نواه من ذهب وبكذا كذا فسيلة من تمر، شاهد أنها أحكام عظيمة، وقد جعل الله لهم يعني من الحقوق كثيرة. إنسان ما يستطيع يقوم بنفسه هو عبد، يجب على سيده أن ينفق عليه كما ينفق على أبنائه، وهكذا الجارية ينفق عليها ويرعاها. حتى قالوا لا يجوز للسيد أن يعتق جاريته إذا كانت ربما ضاعت في الفاحشة والشر ما تستطيع تعمل لنفسها، لا يجوز أن يعتقها، يبقيها في ملكه حتى يقوم بالنفقة عليها والسكنة لها، وإما أن يستمتع بها وإلا زوجها إذا أرادت الزواج، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، كلهم ينكح. ابن عباس كان يقول لعبيده من شاء منكم زوجناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. السيد يقوم بشأن عبيده حيث الخدمة والرفق بهم والإحسان إليهم، بعض العبيد يعني كانوا في مرتبة الوزراء ربما، يعني يكون عبد لملك أو عبد لوزير أو عبد لأمير أو عبد لتاجر كبير، ربما يكون في الراحة أعظم ممن لو كان حرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعبد المملوك أجران، يعني إذا أطاع ربه وأطاع سيده. لكن ذهبت هذه الأحكام، ذهبت أحكام الرقيق، وربما ترجع في آخر الزمان حين يعود أهل الإسلام إلى الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتضعف شوكة أهل الإجرام. فلذلك نحن ندرس هذه الأحكام وندرسها أولا لمعرفة أحكام الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، ثانيا نحتاج إلى كثير من الأشياء التي نراها الآن غير محتاجين إليها نحتاج إليها. الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.